موقع جامع القاضي يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فكما عودناكم قبل البدء بالدرس ننظر إن كان هناك شيء من الأسئلة نجيب عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: صليت الظهر وفي ملابس الداخلية بعض الدماء، وقد علمت بذلك قبل الوضوء، إلا أن وجودي في العمل حال دون تبديل ملابسي، فما حكم صلاتي؟
دم ها؟
نعم،
صلاتك صحيحة إن شاء الله يا أخي.
يقول السائل: ما أفضل طبعة لمسند الإمام أحمد من حيث التحقيق والتعليق؟
أفضل طبعة لمسند الإمام أحمد هي طبعة مؤسسة الرسالة، وإن كانت كبيرة الحجم لكنها هي أفضل الطبعات الموجودة الآن.
وهذا يسأل عن حديث عن صحة حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: إنهم من بني جلدتكم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
لا يحضرني جواب عن الحديث، لكن لعلي إن شاء الله تعالى أنظر فيه، والأخ السائل يمكن يتصل بي بالهاتف أو يرسل لي رسالة بالهاتف وأجيبه إن شاء الله تعالى. وكان بالإمكان نجعل الجواب للدرس القادم، لكن سيكون هذا الدرس هو آخر درس، ونواصل إن شاء الله تعالى في بداية الدروس في هذا المسجد حسب ما يعلن به الأخوة إن شاء الله تعالى فيما بعد. طيب، نبدأ في درسنا، تفضل بالقراءة إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة.
خلنا هنا يا إبراهيم، بعدين نقرأ إن شاء الله. تقدم معنا أيها الإخوة تعريف الخطابي والترمذي للحديث الحسن، وذكرت هناك بعض المناقشات التي أوردت على هذين التعريفين، وتقدم أيضا كلام الحافظ ابن كثير في تشكيكه في ثبوت هذه العبارة عن الترمذي، لأننا سنحتاجها في هذا الذي قرئ علينا قبل قليل. ووقفنا على قول ابن الصلاح في ذكره لكلام أو لتعريف ابن الجوزي، وإن لم يصرح باسمه، وإنما قال: وقال بعض المتأخرين، فلعله إشعار بعدم رضاه عنه، ولعله بسبب الخصومة إما في المذهب الفقهي أو العقدي، أو بسبب أنه أدركه وليس براض عنه أو غير ذلك، لأن فيما يظهر أن ابن الصلاح أدرك ابن الجوزي، فوفاة ابن الصلاح كانت في سنة 643 ووفاة ابن الجوزي كانت في سنة 597، فالفرق بين وفاتيهما 46 سنة، إذن سيكون ابن الصلاح أدرك ابن الجوزي. على كل حال العلم عند الله في السبب الذي جعل ابن الصلاح يبهم اسم ابن الجوزي ويفصح باسم الخطابي والترمذي، لكنه حكى قوله في تعريف الحديث الحسن بأنه الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، وهذا القول ذكره ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية، وربما أن هذا التعريف من ابن الجوزي لم يفهم على حقيقته بسبب ما استقر عليه الاصطلاح بعد ابن الصلاح في تعريف الحديث الحسن، ولكني ذكرت لكم سابقا أن مراد أهل العلم بالحديث الحسن لم يكن واضحا منذ القدم، بحيث إنه يصعب أن يقال إن مرادهم بالحديث الحسن كذا. وذكرت لكم كلام الحافظ الذهبي، وأشرت إلى دقة مدلوله وأن هذا هو الواقع، ولذلك لا نجد اتفاقا على تعريف الحديث الحسن. ولعل من أوضح ما هنالك أن الذين ألفوا في الصحيح لم يفرقوا بين الصحيح والحسن، وإنما أدرجوا الحسن في الصحيح إذا كان ذاك الحديث عندهم في عداد المقبول. وكلام ابن الجوزي هذا حينما يقول هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، أنا أرى أنه له محله من التقدير، لا ينبغي أن ينظر إليه بهذا الاستهجان، بل عندي أنه أدق من كلام الخطابي. فإذا كان سينظر إلى ابن الجوزي بهذه النظرة فمن باب أولى أن ينظر إلى كلام الخطابي. وهناك تعريفات من أناس آخرين لم يعرها ابن الصلاح ذاك الاهتمام، ولكن من أراد التوسع فيها فلينظر في تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله، فإن هناك من اجتهد أيضا في تعريف الحديث الحسن. ولكن هذه التعاريف التي ذكرت هي أهم التعاريف التي قيلت في الحديث الحسن. ويبقى تحديد مراد ابن الجوزي رحمه الله في تعريفه للحديث الحسن حينما قال هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. دعونا أيها الإخوة نوازن بين تعريفه هذا وبين تعريف ابن الصلاح والتعريف الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو أن تعريف الحديث الحسن هو ذاته تعريف الحديث الصحيح، إلا أن راوي الحديث الحسن خف ضبطه، فخفة الضبط هذه نسبية، فإذا كان ابن الجوزي يشير بكلامه هذا إلى خفة الضبط وعبر عنها بقوله فيه ضعف قريب محتمل، يعني أنه خف ضبطه، لكنه لم يلحقه أو لم تلحقه هذه الخفة بمن يحكم على روايته بأنها ضعيفة، ولكنها قريبة من الصحيح ومحتملة تصلح للاحتجاج بها. ما المانع أن نفهم كلام ابن الجوزي بهذا الفهم؟ هل هناك ما ينفيه؟ ليس هناك ما ينفيه، لكن الذين انتقدوه كابن دقيق العيد وغيره هم ممن أوغلوا في ضبط الحدود والتعريفات، فيريدون من الحد أن يكون جامعا مانعا، ولا يلزم ابن الجوزي هذا الفهم، وقد لا يكون دخل في علم المنطق أو عرف علم المنطق حتى يسلم بمثل هذه القيود. وليس ابن الجوزي فقط، بل كل العلماء السابقين حينما يطلقون بعض التعريفات أو بعض الأوصاف لبعض أنواع علوم الحديث نجد عليهم من الانتقادات ممن أرادوا للحدود والتعريفات أن تكون منضبطة بهذه الضوابط التي ذكروها، نجد عندهم من انتقادات لها ما لا يخفى. ولعله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض من ذلك، مثل تعريف الخليلي لحديث الشاذ أو الحاكم أبي عبد الله أو غير هؤلاء في تعريف مثلا المنكر أيضا، وسيأتي معنا أيضا تعريف الإمام الشافعي وما قيل من تعريف أخرى في هذا، كل هذا سيأتي معنا وسيتبين لنا أن هذه الضوابط التي جعلوها للحدود والتعريفات لم يكن يعرفها الأئمة المتقدمون، بحيث يصوغون التعريف بالصياغة التي يريدها سواء ابن الصلاح أو ابن دقيق العيد أو من جاء بعدهم. فعلى كل حال كلام ابن الجوزي ليس ببعيد من الصواب، ولكنه لا يروق لمن يريد في الحدود والتعريفات أن تكون جامعة مانعة، وهذه مسألة أخرى لا تلزم ابن الجوزي، لكن هو حام حول التعريف. ولذا قال هو الحديث الحسن ويصلح العمل به، يعني هذا دليل على أنه عده في عداد المقبول الذي يمكن العمل به، فإذا هذا دليل على أن الضعف الذي ذكره فيه ليس ضعفا يلحقه بالحديث المردود، ولكن يجعله في عداد الحديث المقبول الصالح للعمل به. قال الحافظ ابن كثير بعد ذلك نقلا عن ابن الصلاح، ثم قال الشيخ يعني ابن الصلاح: وكل هذا مستبهم، يعني تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي، ومستبهم يعني مستغلق لم يتضح، لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. ولاحظوا أنه ما قال هذا في تعريف ابن الجوزي، يعني تعريف ابن الجوزي أدق وأقرب للمراد. قال: وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. أقول: أما بالنسبة للخطابي فنعم، على ما تقدم ذكره، وقد يكون الخطابي قصد أمرا ما مما سبق أن أشرت إليه، فالعلم عند الله تعالى بمراده. لكن أما ما ذكره الترمذي فكونه لا يفصل الحسن عن الصحيح، دعونا ننظر مرة أخرى في كلام الترمذي، ما دام أنه قال في تعريف الحديث الحسن ما لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه، فهل هناك أبين من أنه يريد الحديث الضعيف لكن الذي ضعفه ضعف يسير؟ يعني إذا كان قال ليس في إسناده من يتهم بالكذب، يعني هل نلزمه نقول حتى الحديث الصحيح لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب؟ نقول الواقع والأعراف لابد من مراعاته. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هل يعقل أن أقول في الحديث الصحيح أو أشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب؟ يعني ذهبت مذهبا بعيدا في هذا الحال، هذا لا يمكن أن يقال عن الحديث الصحيح. ثم كيف إذا أضيف إليه قوله ولا يكون شاذا؟ هذا ما يدل على أنه يريد الحديث الضعيف لكن يكون ضعفه ضعفا لا يلحقه بالحديث الموضوع أو المتروك الشديد الضعف. قال ويروى من غير وجه، هذا دليل على أنه يريد أن يقوي هذا الحديث بتعدد الطرق. ولذلك قلت لكم سابقا إن هذا ينطبق على تعريف الحديث الحسن لغيره، وهو الذي سنتكلم عليه في هذا اليوم كما سيأتي بعد قليل. والترمذي إنما عرف الحديث الحسن لغيره ولم يعرف الحديث الحسن لذاته، ولعله يأتي لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن الصلاح وقد أمعنت النظر في ذلك، يعني في تعريف الحديث الحسن، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. طيب هذا جيد، يعني الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، وبدأ بالحسن لغيره. قال أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده، يمكن بعض النسخ ليس فيها ذكر الحديث فيكون أحدهما الذي لا يخلو رجال إسناده، وكل هذا ماشي. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. واستدرك الحافظ ابن كثير وقال لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم، يعني لما ذكره من الاعتراض السابق، مثل كونه قال أين ذكر الترمذي هذا وهل مجرى، واعتراضاته التي سبقا أخذناها. طيب دعونا الآن نلقي الضوء على تعريف الحافظ ابن الصلاح للحديث الحسن لغيره الذي ابتدأ به. فهذا التعريف أيضا واجه اعتراضات، يعني كما أن ابن الصلاح اعترض على غيره فقد اعترض عليه أيضا في هذا التعريف، وبالذات في قوله لا يخلو رجال إسناده من مستور. فابن الملقن يقول إن المستور ضعيف الحديث، فكيف يمكن أن يكون حديثه حسنا؟ اعتراض ابن الملقن أنا أرى أنه ليس في مكانه، وهذا واضح لأن ابن الصلاح ما حكم على الحديث بهذا الإسناد فقط، وإنما قال ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. إذن هو جبر هذا الضعف اليسير بذاك الوجه الآخر أو أكثر، فهو إذن يريد الحديث الحسن لغيره ولا يريد الحديث الحسن لذاته، لأنه عرف الحديث الحسن لذاته بالتعريف الآتي. فلو كان يريد هنا الحديث الحسن لذاته لما كان لتقسيمه الحديث الحسن إلى قسمين معنى. فأي حسن إذن يريد إن لم يكن يريد بهذا الحسن لغيره؟ ومعلوم بأن الحسن لغيره هو الذي فيه ضعف، ولكن جبر ضعفه بتعدد الطرق. لكن مع هذا كله ينبغي أن ننظر في مراد ابن الصلاح بالمستور، هل يعني به المستور الذي تعارف أهل العلم عليه بأنه من لم يعرف بعدالة ولا جرح؟ وإن كان وثقه بعض من يعد توثيقه غير معتبر بسبب توثيقه للمجاهيل ومجهول الأحال مثل ابن حبان. فكثير من أهل العلم لا يرون توثيق ابن حبان لهؤلاء الذين وصفوا بالجهالة أو جهالة الحال، أو لم يذكر أن أحدا من الأئمة وثقهم سوى أن ابن حبان ذكرهم في الثقات، فذكر ابن حبان لهم في الثقات لا يؤثر. وهناك من أهل العلم من يعتبر توثيق ابن حبان، وليس هذا مكان تمحيص الأقوال والخروج فيها بقول راجح، هذا لعله يأتي إن شاء الله تعالى معنا في مبحث الجرح والتعديل. ولكن المقصود الإشارة إلى تحديد معنى قوله مستور، هل يريد بالمستور الذي لا يعرف بعدالة ولا جرح؟ أنا لا يظهر لي أن ابن الصلاح عنى هذا المعنى، لأنه لو كان يعني هذا المعنى لما قال لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ. فالمستور حاله خفية، لا نعرف أنه مغفل أو غير مغفل، ولا نعرف أنه كثير الخطأ أو قليل الخطأ، ولا نعرف هل هو متهم بالكذب أو غير متهم بالكذب. حاله مستورة يعني لا تعرف، مثل ما لو سترت شيئا ما في صندوق أو إناء أو غير ذلك حتى لا يراه أحد، لا أحد يدري ما في داخل هذا الشيء الذي سترته. كذلك أيضا الراوي المستور لا تعرف حاله. فلو كان ابن الصلاح يريد المستور الذي بهذه الصفة ما أظنه يقول هذه العبارة، وقد يفهمها آخرون بأنه أراد بالمستور الذي لا يروي متنا ينكر عليه ويعرف أنه أخطأ فيه، حتى ولو لم نجد أحدا من الأئمة نص على أنه مغفل أو كثير الخطأ أو متهم بالكذب أو غير ذلك، فيمكن أن يحمل الخطأ في ذلك الحديث الذي استنكر على هذا الراوي الذي لم تتحقق أهليته. يعني بهذا المفهوم يمكن يعني يكون للكلام شيء من القبول، لكن قلبي لا يميل إليه، ولا أظن ابن الصلاح يريده، بل ابن الصلاح فيما يظهر أنه أراد الراوي الذي ضعفه ضعف يسير لم يصل به الضعف إلى حد الغفلة، فالمغفل حديثه شديد الضعف ولم يصل به الحال إلى كثرة الخطأ بحيث يبقى خطأه على صوابه، فهذا شديد الضعف، ولا يكون متهما بالكذب أي ليس مطعونا في عدالته. وتوضيح ذلك فيما أذكره لكم الآن. فعندنا أيها الإخوة ينظر في حال الراوي إلى أمرين اثنين، الأمر الأول العدالة، والثاني الحفظ والضبط. والعدالة أهم، وخذوها عندكم قاعدة، إذا طعن في عدالة الشخص فإن حديثه لا يصلح للانجبار، لا يصلح لأن يعتضد، لا يصلح لأن يكون حديثه حسنا لغيره. وأعني بالعدالة إذا انخرمت عدالته إما بالكذب أو التهمة بالكذب أو بالفسق أو نحو ذلك. أما مسألة البدعة المختلف فيها وإن صنفت في الطعون في العدالة، لكن هذه مسألة مختلف فيها وسيأتي الكلام عليها، وأنا أردت استثناء هذا حتى لا يقال لي إنه يعترض على تقعيدك في مسألة العدالة بالراوي الموصوف بالبدعة، أقول لا هذا مستثنى. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا أن هذه المسألة فيها تفصيل نوضحه حتى لا يأخذ علينا هذا التفصيل وقتنا، وليس هذا محله، فهذا العلم يؤخذ بالتدريج شيئا فشيئا. فموضع الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن دعونا أن نأخذ هذا التقعيد بهذه الصفة التي أذكرها لكم، وما يكون هناك من احترازات وتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في مكانه. فإذا الشخص الذي يطعن في عدالته هذا حديثه يوصف بشدة الضعف أو ما هو أعلى من ذلك إذا كان متهما بالكذب. طيب، أما بالنسبة للراوي الذي طعن في حفظه فهذا فيه تفصيل، فإنه ينظر فيه على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون خطأه أكثر من صوابه، فهذا هو المتروك، أيضا يكون شديد الضعف، وهو الذي يمكن يراد به بالمغفل أو يطرق عليها المغفل أو كثير الخطأ ونحو ذلك، فهذا حديثه شديد الضعف أيضا لا ينجبر بتعدد الطرق، هذا إذا كان خطأه أكثر من صوابه. أما إذا كان صوابه أكثر من خطأه فهذا يكون على قسمين، أنا قلت لكم أنهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من كان خطأه أكثر من صوابه، أما القسمان الآخران فمن يكون صوابه أكثر من خطأه لكنهم على قسمين. القسم الأول نعم صوابه أكثر من خطأه ولكن خطأه كثير أيضا. إذا افترضنا أن هناك راويا يروي 100 حديث وأخطأ في 60 حديثا مثلا، ففي كم يكون أصاب؟ في 40 حديثا، ليس كذلك؟ إذن هذا الراوي خطأه أكثر من صوابه، فهذا هو القسم الأول الذي نريده. الثاني لو أخطأ في 30 حديثا وأصاب في كم؟ في 70، لكن يعدون 30 حديثا كثيرة فيقولون عنه إنه كثير الخطأ، وهذا هو الذي حديثه يكون ضعيفا وهو محل اجتهاد. والأكثر على أنه ضعيف ويمكن ينجبر بتعدد الطرق لكن باحترازات وشروط لا أريد أن أفصل فيها، لأن هذا الكتاب ليس من الكتب المطولة، فإنقذ الله في العمر البقية وصار لنا درس في المطولات يمكن نفصل فيه إن شاء الله تعالى. القسم الثالث من صوابه أكثر من خطأه وخطأه قليل، فإذا كان يروي 100 حديث وأخطأ مثلا في 5 أحاديث تعرف هذه التي أخطأ فيها وتتقى، فهذا هو الذي يكون إما صحيح الحديث أو حسن الحديث. صحيح الحديث إذا كانت أخطاؤه قليلة جدا في جانب صوابه فتعرف أخطاؤه وتتقى، وأحيانا ربما أشاروا لهذا فقالوا ثقة ربما وهم، ثقة له أوهام، أو حينما ننظر في ترجمته نجد أنهم انتقدوا عليه بعض الأحاديث، ولكن المحصلة والخلاصة النهائية أننا نجدهم حكموا عليه بأنه ثقة واحتجوا به. وقلما تجد إماما من الأئمة يسلم من الخطأ، لا تكاد تجد، فكبار الأئمة الثقات الأثبات الجبال في الحفظ والإتقان أخطأوا. الزهري جبل في الحفظ والإتقان وله أخطاء معروفة، سفيان الثوري كذلك، من الذي يستطيع يباري سفيان الثوري في الحفظ والإتقان ومع ذلك له أخطاء؟ شعبة له أخطاء، مالك له أخطاء. وقد أوردت هؤلاء الأربعة رحمة الله عليهم لأنهم هم رأس الطبقة في الحفظ والإتقان، أوردتهم في مقدمة تحقيق العلل لابن أبي حاتم، وأوردت بعض الأمثلة التي أخطأوا فيها، إذا أردتم التفصيل فراجعوها فهي في متناول اليد. فإذا كان هؤلاء قد أخطأوا ومع ذلك ما تردد أحد الاحتجاج بهم، بل ولا تكاد تذكر أخطاءهم أصلا في جانب صوابهم، عرفنا إذن أن من أخطأ من يحتمل خطأه ولا يلتفت إليه بسبب أنه مكثر ومتقن وحافظ، لكن إن زادت نسبة الخطأ ولم تلحقه بمن يكون ضعيفا وإن كان صوابه أكثر من خطأه، فنحن مثلنا مثلا بثلاثين حديثا وقلنا هذا الذي يكون ضعيفا. طيب إذا زادت نسبة الخطأ عنده إلى أن وصلت 10 أو 15 حديثا، ولا تظنوا أن علم الحديث مثل الرياضيات 1+1=2، لا، أنا أذكر هذا فقط من باب تقريب الصورة للأذهان، وإلا فإن الأئمة قد يختلفون في الراوي الواحد، منهم من يرى الاحتجاج به، ومنهم من يرى أنه ضعيف الحديث، ومنهم من يتوقف مثل محمد بن إسحاق. فمن الأئمة من يحتج به كابن خزيمة وابن حبان، ومنهم من يريده في الشواهد والمتابعات كمسلم بن الحجاج، ومنهم من يتردد فيه مثل الإمام أحمد، مرة يحتج ومرة يضعف ومرة يتوقف. هذا دليل على أن الذين في هذه المنزلة وهذه المرتبة يختلج في نفس العالم والإمام شيء من التخوف من الاحتجاج بهم أحيانا أو رد حديثهم أحيانا، فهي محل اجتهاد. وعلى كل حال فنحن الآن في مقام تنظير ولسنا في مقام تطبيق. التطبيق أيها الإخوة لا تظنوا أن هذا التنظير يفيد فيه 100%، لا، لابد من طول الممارسة، لابد من قرائن تحتف بالروايات، ولكن يكفينا الآن على الأقل ننتقل نقلة أخرى، يعني نأخذ هذا التنظير الذي يساعدنا على التطبيق وعلى ممارسة علم الحديث في المستقبل إن شاء الله تعالى. لعلي أطلت في هذه القضية، لكن بسبب غموض كلام ابن الصلاح على بعض الأئمة أحببت الاعتذار له وإيضاح كلامه، وأنه من وجهة نظري لا يعني المستور الذي وصفت وهو من لا يعرف بعدالة ولا جرح، بل يعني من حاله في الجملة مستورة، بمعنى أنه لم يلحق بالضعيف الذي يترك ولم يصل إلى درجة الاحتجاج، وإنما فيه ضعف، ولكن ضعفه يمكن نستخدم تعبير ابن الجوزي الذي انتقدوه، ضعفه قريب محتمل، يعني يمكن يصلح لأن ينجبر بتعدد الطرق. فالضابط الذي وضعه ابن الصلاح قال لم تتحقق أهليته، لم تتحقق أهليته لأي شيء، يبدو أنه يعني لم تتحقق أهليته لأن يحتج به، هكذا أفهمه، وربما فهمه مجتهد آخر بفهم آخر، ومثل ما رأينا الآن من التعقبات على ابن الصلاح بسبب أن كلامه لم يكن ذاك الواضح البين الذي يجعل الأئمة يفهمون مراده، غير أنه ليس مغفلا، ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب. طيب إذن نفهم مراد ابن الصلاح وفق هذين التعبيرين اللذين أطلقهما أو ما قبلهما أيضا. على كل حال قوله بعد ذلك ويكون متن الحديث قد روي مثله، يدل على أنه لا يكون حسنا بانفراده، بل لا بد من وجود هذا القيد وهذا الشرط الذي ذكره، وهو أن يأتي متن الحديث، أن يكون الحديث أو يكون متن الحديث روي مثله، يعني بإسناد مثل ذاك الإسناد السابق، يعني فيه مستور لم تحقق آليته أو نحوه، يعني قريب أو قريب حاله من حاله، أو ربما أراد نفس المتن، يعني أن عين المتن من حيث المعنى يتفق مع ذاك المتن، وإن اختلفت ألفاظه اختلافا لا يؤثر، لأن المتون أيها الإخوة ربما تأتي بألفاظ متقاربة والمعنى واحد، فهذا هو الذي يقال عنه إنه نحوه، وربما جاء المتن مطابقا فهذا الذي يقال عنه مثله، وربما جاء مختلفا من حيث اللفظ لكنه متحد من حيث المعنى فهذا الذي يقال عنه بمعناه، لكن إن اختلف اللفظ واختلف بعض المعنى فهذا يحتاج إلى نظر، يعني لا يتعجل فيه. وعلى كل حال ثقوا ثقة تامة بأن هذه المسألة من أهم المسائل ومن أكثر المسائل دقة وإشكالا، وحتى هذه اللحظات لم يفصل فيها بفاصل يشفي الغليل، وقد أخذت بعض الرسائل قلنا رسائل دكتوراه في هذا، ومع ذلك لم تأتي بما يشفي الغليل، ولا يزال الموضوع بحاجة إلى من يقوم ببحثه، وقد تقدم به بعض الطلبة عندنا في القسم، أعني القواعد الضابطة لتقوية الحديث الضعيف. هذه مسألة شائكة ليس في تنظير أهل العلم ما يجهز عليها، لا عند ابن الصلاح ولا غيره أيضا، فلو بحثتم في كل كتب المصطلح لن تجدوا ما يشفي غليلكم، ولو كان هناك شيء يشفي الغليل لأتى به بعض أصحاب الرسائل الذين كتبوا في الموضوع، ولذلك قلت لكم إنها ما جاءت بشيء يشفي الغليل. فهذه المسألة مسألة شائكة وتختلف فيها اجتهادات المجتهدين، وربما أن بعضهم يتساهل ويتسمح، وهم الذين يصفهم بعض الإخوة بالمتأخرين، وإن كان هذا التساهل والتسمح موجود حتى عند بعض المتقدمين كالترمذي وابن حبان والحاكم، موجود هذا التسامح عندهم وغيرهم أيضا، لكن لسنا في مقام يعني مناقشة قضية متقدمين ولا متأخرين، ولكن أقصد أن بعض أهل العلم الذين جرى منهم بعض التساهل في التطبيق وفي تقوية الحديث من مجموع الطرق كالعراقي بن حجر السيوطي والسخاوي ومن كان في هذا العصر الشيخ أحمد شاكر وشيخنا الألباني رحم الله الجميع، قد يكون عندهم شيء من التساهل في تقوية الحديث من مجموع الطرق، وعلى كل حال فهم مجتهدون، ولا ينبغي أن ينصب العداء لواحد بغية إسقاطه لأمر ما، هذا اجتهاد ومنهج وجد عند طائفة كبيرة من أهل العلم، وليس هؤلاء الذين سميت فقط بل عدد كبير جدا من أهل العلم، فلا ينبغي أن يثرب عليهم بطريقة فيها إسقاط أو تجريح، إذا كنا لا نوافقهم لنا ذلك، لكن لابد من إحسان الظن بأهل العلم والتأدب معهم في العبارات، وإذا أخطأوا نحاول أن نتلمس لهم الأعذار، وإن لم نجد لهم عذرا نقول لعل لهم عذر لم يبلغنا، ولا ينفي هذا التنبيه على الخطأ، نقول إن كان يفهم من العبارة كيت وكيت فهذا ليس بصحيح، ونبين لأن هذا دين ما يجوز السكوت عليه، لكن نريد هذا المنهج المعتدل في الاحتفاظ بمكانة أهل العلم واحتفاظ لهم بمكانتهم وتقديرهم تقدير جهودهم التي بذلوها للإسلام، والتنبيه أيضا على الأخطاء، لأن أيضا لا يجوز لنا السكوت على الخطأ، لأن هذا من معالجة الخطأ بخطأ آخر بل قد يكون أشنع منه، فالسكوت على الخطأ الذي فيه إضرار بدين الله لا يجوز، لكن إذا تكلم الإنسان يتكلم بعلم يتكلم بعدل وإنصاف لا بأس بذلك. إذن نخلص من هذا بأن يمكن أن نستجمع مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بهذا الكلام كله بأنه يعني الحديث الذي فيه ضعف يسير لا يصل إلى شدة الضعف، وشدة الضعف عنده أشار إليها في الاتهام بالكذب كثرة الخطأ والغفلة، فإذا كان الراوي بهذه الصفة فلا، لا يصلح لأن يندرج تحت كلام ابن الصلاح، إذا كان الضعف الذي فيه دون هذا كأن يكون ضعيفا ضعفا لا يلحقه بمن هو كثير الخطأ ولا يكون متهما بكذب ولا مغفلا، فهذا الذي يصلح حديثه لأن ينجبر بتعدد الطرق. وابن الصلاح كما هو واضح من كلامه أنه يكتفي بمتن واحد يرد من غير ذلك الطريق، لكن ليس كل الأحاديث بهذه الصفة، ولا أريد أيضا أن أطيل في هذا، وإنما أحيلكم على كلام الحافظ بن حجر في كتاب النكت وما نقله عن ابن القطان في هذه المسألة، هو أنه لا بد أن تكثر الطرق في بعض الأحيان كثرة ظاهرة توقع في نفس الناظر في الحديث أن لهذا الحديث أصلا. كم عدد تلك الطرق؟ من الصعب وضع ضابط لهذا، وإنما هذا يعود لكل مجتهد. ربما كانت المتابعة تامة وضعف كل من الراويين يسير فأقوي الحديث لأن شيخهما واحد، شيخ الضعيفين هذين، فيمكن أن أقوي الحديث بطريقين فقط، ويمكن أن يكون أو تكون المتابعات قاصرة فأحتاج لمزيد من المتابعات للطمأنينة إلى نفي التفرد المنكر في بعض الطرق وما يتخوف من ذلك، فأحتاج إلى عدد من الطرق يجعل قلبي يطمئن إلى أن لهذا الحديث أصلا. وقد احتاج لبعض الشواهد، وهذا كله فيما إذا كانت الطرق والشواهد كلها ضعيفة. أما إذا كان فيها شيء صحيح أو حسن لذاته فلا، هذا لا يدخل فيما نتكلم عليه الآن، لأن العبرة بالأعلى. لو كنت أناقش إسنادا فيه راو ضعيف وهذا الحديث الذي يروي بهذا الإسناد يوجد من طريق صحيح آخر، انتهى الإشكال. الحديث صحيح وأقول عن هذا أنه صحيح لغيره. كذلك لو كان بإسناد حسن على ما سيأتي تفصيل إن شاء الله في الحسن لذاته، أيضا أقول إنه حسن لذاته وانتهى الإشكال. لكن الكلام كله الآن فيما إذا كان ضعيفا، لكن هذا الضعف ضعف يسير يقارب ذاك، يعني لا يصل إلى درجة الضعف الشديد. ولهذا أنا أفضل يعني على طريقة الحدود والتعريفات أن نعرف الحديث الحسن بالتعريف الآتي، فنقول الحديث الحسن، أقصد الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي تعددت طرقه، أو هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن ضعفه شديدا. الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه ولم يكن ضعفه شديدا، بهذا يمكن أن نأخذ تعريفا يصلح من وجهة نظري بطبيعة الحال للحسن لغيره. إذا جئنا لتفصيل شدة الضعف نفسرها بما أراده أو ما قاله ابن الصلاح، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون فيه مغفل ولا كثير الخطأ، هذا هو الذي يكون شديد الضعف. طيب، يبقى عندنا إشكال آخر، وهذه من المسائل أيضا التي لم أجد ما يشفي الغليل فيها في كتب علوم الحديث، وهو ما لو تعددت الطعون في الحديث الإسناد الواحد، وكل واحد من هذه الطعون يسير، يعني لو كان فيه عنعنة مدلس، وعنعنة المدلس يمكن هذا المدلس مثلا مما تختلف فيه وجهات النظر، أو مما يجزم معه بأنه لا بد من تصريحه بالتحديث كمحمد بن إسحاق مثلا. طيب، وجدنا عنعنة مدلس، ووجدنا راويا مستورا يعني لم يعرف بعدالة ولا جرح، وفي الإسناد أيضا راو فيه ضعف كعلي بن زيد بن جدعان مثلا، يعني ليس ضعفه شديدا. طيب، إذا وجدنا هذه الطعون الثلاثة في إسناد، ووجدنا إسناد آخر مثله، فهل ينجبر الحديث بتعدد الطرق؟ هذه يدلكم على مبلغ الإشكال فيها. أنا سبق تناقشت مع شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيها، وأوردت عليه بعض الإيرادات في حديث من الأحاديث، وقال لي: من قال لك يا بني أن الحديث إذا تعددت الطعون فيه يساوي ضعيف جدا؟ إذن هذا منهج الشيخ وهذا رأيه وهو مجتهد، وأنا لا أوافق على هذا. أنا أرى أن الطعون إذا تعددت في الحديث أنها تفضي به إلى الضعف الشديد، بمعنى أن ما نذكره من تقعيد إذا كان هناك في الأصل ضعف واحد، وربما في بعض الأحيان يتسمح في ضعف آخر. على سبيل المثال، لو كان هناك إنسان يشدد في عنعنة قتادة مثلا، ونعرف أن المسألة محل اجتهاد، فهناك من يقبل عنعنة قتادة إلا في بعض الأحيان، وليس هذا من الأحيان التي تستثنى، وإنما مما يمكن أن يتسامح فيه. فأنا يمكن أن أغتفر عنعنة قتادة مع وجود راو ضعيف في الإسناد، فهذه أيضا تخضع للاجتهاد. لكن والله إذا كانت الطعون كلها مما هو مقطوع به، كل واحد منها على الانفراد يضعف به الحديث، فأنا أرى الاحتراز في هذا، ولا يصلح هذا لأن ينجبر بتعدد طرق، بل يكون هذا الإسناد في حد ذاته ضعيفا جدا، وكما قلت المسألة محل اجتهاد. طيب، قال: ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ما مراده بقوله فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا؟ لعله يعني إن شاء الله، وهذا الذي أرجو أن يكون يعنيه ابن الصلاح، أن لا يكون الضعف الذي في الحديث الأول والثاني يلحقه بأن يكون شاذا أو منكرا، وهذا يستدعي منا مراجعة الكلام على الشاذ والمنكر. في تعريف الحديث الصحيح أشرت إشارة عابرة حينما اشترطوا انتفاء الشذوذ عن الحديث الصحيح، وقلت إنه سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تعالى، وفعلا سيأتي التفصيل فيه، ولكن دعوني يعني أذكر لكم خلاصة ما يفيدنا في هذا، وأما التفصيل إن شاء الله نتركه لموضعه. فإذا كان هناك تفرد ممن لا يمكن قبول التفرد عنه، أو ممن لا يقبل تفرده، فنحن في هذه الحال لا نقوي هذا الحديث بتعدد الطرق. على سبيل المثال، عندنا بقية ابن الوليد، هو صدوق في نفسه، يعني حسن الحديث، فإذا جاء وروى عن شعبة ابن الحجاج حديثا لا يرويه غيره، وصرح بالتحديث، قال: حدثني شعبة، لأننا تخوف من تدريسه لكنه صرح بالتحديث. أو جاءنا النعمان بن راشد وضعفه ضعف يسير، وروى عن الزهري حديثا لا يرويه أحد غيره، فنحن في هذه الحال نقول عن تفرد النعمان بن راشد إنه تفرد منكر، ونقول عن تفرد بقية بن الوليد إنه تفرد شاذ، وربما كان هناك من لا يفرق بين الشاذ والمنكر، ولست الآن في مقام تحقيق القول فيها، ولكن المقصود الإشارة إلى قول شاذ أو منكر. فتفرد بقية في هذه الحال نعده تفردا شاذا، وتفرد النعمان بن راشد نعده تفردا منكرا عن الزهري. لماذا؟ لأن كل منهما تفرد عن إمام مشهور، وليس هو من خواص أصحابه الذين يمكن أن يحتمل تفردهم، فإذا كان بهذه الصفة فلا، لا ينجبر تعد هذا ضعف هذا الحديث بتعدد الطرق، لأن هذا الحديث أصبح فيه شذوذ أو نكارة. إذن لا بد من الاحتراز، ولذلك أقول إن هذه المسألة شائكة، والتنظير يا إخوان يختلف عن التطبيق، ومهما أذهب للتفصيل تنفتح بعض الأبواب وأنا أحاول أن لا أفتح شيئا منها حتى لا يعني أبحر فيه. أنا أخاف يعني، وربما كان بعضكم يمكن مثلا يتشوف إلى أن أتكلم في كذا أتكلم في كذا بودي، لكن مثل القضايا الشائكة هذه لو دخلت فيها سيطول الأمر وتتفتح لنا مسائل أخرى. فلعل إن شاء الله تعالى هذا يكفي، والذي عنده أي إشكال يمكن يأتي بطريق السؤال. وإذا وصل الوقت نبهوني يا أخواني. قال بعد ذلك الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. نعم، كلام الترمذي يتنزل على حسن لغيره. أنا أؤيد ابن الصلاح فيما ذهب إليه. أما استدراك الحافظ ابن كثير بقوله قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم، فهذا سبق أن بينا ما عليه، وأن الحافظ ابن كثير رحمه الله ما فهم كلام الترمذي على وجه الذي ينبغي، وما وقف على كلام الترمذي. فعلى كل حال هو مجتهد رحمة الله عليه. وقلت إن هناك من انتقده مثل الحافظ العراقي وغيره، فكل هذا تقدم يعني بما يغني عن الإعادة. نأتي الآن للقسم الثاني وهو الحسن لذاته، وأرجو أن يكون معنا وقتا نستوعبها ونستوعب بعضها على كل حال.
قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من مورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه متابعا، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم. ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم.
طيب، هذا كلام رائع وجيد، وكان الأولى أن يقدم قبل الكلام على الحديث الحسن لذاته، ولذلك اسمحوا لي أن نتناوله لأنه يؤكد ما قلته قبل قليل. يقول ابن الصلاح: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا. كلام جيد، لأن الضعف يتفاوت. نعم، قلت لكم إن الضعف الشديد لا يصلح لأن يتقوى الحديث بتعدد طرقه بموجبه. قال: فمنه ما لا يزول بالمتابعات. نعم، إذا كان الضعف شديدا لا يزول بالمتابعات. قال: يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا. مثل ماذا؟ قال: كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم. طيب، قال: ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حديث الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. إذن هذا يؤكد أنه حينما قال مستور لم تتحقق أهليته، لا يعني المستور بالمعنى الذي تعارف عليه بعض أهل العلم، وهو من لا يعرف بعدالة ولا جرح، وإنما يعني بالمعنى الذي ذكرته، لأنه الآن صرح وليس أدل على مراد صاحب الكلام من تصريحه في مثل هذه الحال. فيقول: إذا كان الراوي سيء الحفظ، وسيء الحفظ لابد أن يكون معروفا بالجرح، ويكون أيضا معروفا بعدالة، لأنه في مثل هذه الحال إذا قيل عن سيء الحفظ معنى ذلك أن هناك من عدله، ولكن هناك من تكلم فيه من جهة حفظه. كذلك أيضا الحديث المرسل، هذا بناء على تعريف الإمام الشافعي، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على الحديث المرسل. فابن الصلاح شافعي ويرى أن الحديث المرسل يمكن أن يتقوى بالشروط التي ذكرها الإمام الشافعي، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا قول قوي وله حظه من النظر، وسنتكلم عليه في حينه بإذن الله. طيب، على كل حال هذا الكلام قدمته لأجل أنه ينبغي أن يلتصق بالكلام الأول، لأنه تابع له ومفسر لما أبهم في الكلام الأول. أما القسم الثاني وهو قوله أن يكون راويه، يعني راوي الحديث الحسن، من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، يعني بين كلام الخطابي وكلام الترمذي. فيقول إن كلام الترمذي يتنزل على الحديث الحسن لغيره الذي تقدم الكلام عليه، وكلام الخطابي يتنزل على هذا القسم الذي هو الحسن لذاته، لكن أراد ابن الصلاح تحرير كلام الخطابي وحده بحد على طريقته جامعا مانعا، ولا يكون داخلا فيه ما تقدمت الإشارة إليه، أي الحديث الصحيح ولا الحديث الضعيف، لأنه تقدم معنا أن كلام ابن الصلاح، أن كلام الخطابي يمكن أن يكون شاملا للحديث الصحيح وللحديث الضعيف أيضا على ما تقدم تفصيله. لكن أيضا ابن الصلاح انتقد أيضا على هذا التعريف، بسبب ماذا؟ بسبب أنه ما أشار إلى قضية الاتصال، بمعنى أنه أتى بشروط الحديث الصحيح عدا الشرط الذي يتعلق بالضبط، فأخذ خفة الضبط، لكن خفة لا تلحق صاحبها بمن يكون تفرده تفردا منكرا، يعني هذا هو القيد والضابط. لكنه ما ذكر مسألة الاتصال، فمن الواضح أنه غفل عنها، من الواضح أنه غفل عنها، والبشر قد يسهو. ونلاحظ في التعليقات في التعقبات عليه أنه انتقد على هذا التعريف لأنه ما ذكر قيد الاتصال. لذلك الحافظ بن حجر حرر هذا التعريف بربطه بتعريف الحديث الصحيح، فقال في تعريف الحديث الصحيح: إنه ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فإن خف الضبط فهو الحديث الحسن. بس استثنى قضية الضبط وباقي الشروط كما هي، وهذا جيد. وأقول جيد بناء على هذا التقعيد إذا مشينا عليه، وهو أن يحد الحديث الحسن بهذا الحد وبهذا الضابط لمن أراد أن يمشي عليه. لكن يمكن يأتي بعض إخواننا الذين لهم انتقادات على التعريفات، أو يقولون هذا تعريف المتأخرين ونحن لا نريد الاستسلام له. طيب، لكم ذلك. المسألة كلها تعود لذات الحديث. إذا جاء الحديث الذي بهذه الصفة، فرضنا أنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، تقبلون روايتها ولا تقبلون؟ إذا قالوا نقبلها، طيب ماذا تسمونها؟ تسمون صحيح، لا إشكال، مسلم سماه صحيح وأخرج حديثه في الصحيح، لا مشكلة عندنا، المهم أنه مقبول ومحتج به. سميته صحيحا، سميته حسنا، لا كذلك. يعني لا ينبغي أن نثرب على مجتهد أو نقيم دعاوى عظيمة في مثل هذه القضية. إن مشيت على كلام ابن الصلاح ومن جاء بعده، فهؤلاء أيضا أئمة أجلة، والقضية لا تستاهل يعني هذه الزوبعة وهذه الإثارة. فهي تقسيمات فنية، وعلم الحديث كله من علوم الآلة، كله من اجتهادات البشر، من ابتداء من ابن سيرين إلى وقتنا الحاضر. هل ابن سيرين معصوم أو شعبة معصوم أو يحيى القطان؟ أو عبد الرحمن بن مهدي أو علي بن المديني أو الإمام أحمد أو البخاري أو مسلم أو كل من تكلم في هذا الفن، هل هم معصومون من الخطأ؟ لا، ليسوا معصومين. ويوجد في كتب علوم الحديث مناقشات لبعض مواقفهم، يعني هل سلم لشعبة بن الحجاج مثلا بموقفه من الإجازة؟ ما سلم له، وهو شعبة بن الحجاج، وهو من أكثر من أو من أشهر من قعد علوم الحديث، أول من فتش عن الأسانيد بالعراق شعبة بن الحجاج، ومع ذلك ما سلم له برأيه في الإجازة. يعني مسائل تختلف فيها وجهات النظر، وينبغي أن تكون صدورنا متسعة لمثل هذا الخلاف ولا نتشنج. الحمد لله كلنا طلبة علم، ونسعى لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنها، وإذا كنا وصلنا إلى نتيجة واحدة ولكن اختلفنا في المسميات، سميناه حسنا وسميتموه صحيحا، الأمر هين، المهم أن الحديث محتج به. وما أدري يعني هل ما دام هذا الآن يا أخوان الدرس اليوم هو آخر درس في هذا الفصل، وبداية الدروس سيعلنون عنها الإخوة في هذا المسجد يعني إذا جاءت بدايتها، فما أدري هل تريدون نواصل الكلام عن الحديث الحسن بين الأذان والإقامة، بحكم أننا وقفنا في بلوغ المرام على باب، ولو أخذنا منه مثلا حديثين أو كذا سينقطع، أو نأخذ بلوغ المرام، ما رأيكم؟ نستأذنك بس دقيقة على أساس نفصل في القضية، من الذي يرى أن نواصل في المصطلح حتى يكون موقفنا على باب؟ طيب الأكثر إذا نواصل بين الأذان والإقامة إن شاء الله تعالى، ونتوقف للأذان. نعود لما كنا فيه، فقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الحسن لذاته أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، هذا هو الذي يمكن أن يعبر عنه بالصدوق. وإذا رجعنا لما ذكره بعض الأئمة في مراتب الجرح والتعديل، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى هذه المراتب، يرون أيضا من قيل فيه لا بأس به، وبعضهم يجعل أيضا مأمون خيار ونحو ذلك، كلها من هذا القبيل، يعني ممن حديثه يكون حسنا لذاته. فعلى كل حال أشهر هذه العبارات كلمة صدوق أو لا بأس به، هذه هي التي إذا وصف بها الراوي أو خلاصة الحكم على الراوي بهذه الصفة يكون حديثه حسنا لذاته. يمكن يكون الذي أطلق هذه العبارة لا يوافق عليها كالحافظ بن حجر، نحن لا نخوض الآن في هذه التفصيلات، فلسنا الآن في مقام مناقشة عبارات الجرح والتعديل أو ألفاظ الجرح والتعديل ولا مواقف الأئمة، وإنما فقط في تعريف أو تبيين مراد ابن الصلاح بهذا التعريف. إذن يكون راويه صدوقا مشهورا بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، يعني ليس بالحافظ المتقن، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، لاحظوا يعني في مرتبة وسط، مشهور بالصدق والأمانة، لم يبلغ درجة رجال الصحيح، ولم ينحط إلى من يعد تفرده تفردا منكرا، فإذا كان في هذه المرتبة الوسط فهو الذي يكون حديثه حديثا حسنا لذاته. قال ولا يكون المتن شاذا ولا معللا، يعني بقية شروط الحديث الصحيح إلا أنه نسي قضية اتصال السند ولا بد منها، فإذا اشترطت في الحديث الصحيح فمن باب أولى أن تشترط في حديث الحسن لذاته، هذا من قياس الأولى. ثم قالوا على هذا يتنزل كلام الخطابي، قال والذي ذكرناه يجمع بين كلامهما. طيب ما مراده بمن يعد تفرده تفردا منكرا؟ هذه مسألة مهمة من مهمات المسائل. الحقيقة أيها الإخوة أن الحديث المنكر أمره شائك، وتختلف فيه وجهات نظر كبار الأئمة، فبعض الأحاديث يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما مصححين لها. ثم نجد بعض الأئمة الآخرين يقول عن هذه الأحاديث إنها منكرة، وهم أئمة كبار أيضا كالإمام أحمد كأبي حاتم الرازي وغيره. إذن هناك بعض الرواة الذين تختلف فيهم وجهات النظر، فمنهم من يرى أن هذا الراوي محتج به كبعض الأحاديث التي يصححها البخاري ومسلم وتفرد بها بعض الرواة الذين رأوا أنهم محتج بهم، ويخالفهم في وجهة النظر بعض الأئمة الآخرين كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي، ويرون أن هذا الراوي يعد ما تفرد به من هذا المتن تفردا منكرا فيحكمون على الحديث بالنكارة. لكن ما دامت المسألة في هؤلاء الرواة الذين تختلف فيهم وجهات النظر فلا إشكال عند ابن الصلاح، لأنه يؤخذ بالرأي الأسهل فينشا مع ما ذهب عليه أو ما درج عليه البخاري ومسلم. ولا أقول هذا من باب الرد لكلام الأئمة، وإنما فقط من باب ماذا؟ أن نفهم هذه المصطلحات بسرعة. ولذلك افهموها عني أيها الإخوة كل قضية، يعني لا تنظروا إلى أني حينما أريد أن أبسط هذه القواعد أنني أعني رأيا مجهزا ومرجحا لقول على قول آخر، لا، في قضايا كبيرة وتحتاج إلى مناقشات، وإنما أنا مرادي الآن تقريب هذه المادة للأذهان وجعل الإخوة الحضور يفهمون هذا الكلام. فقلنا نحن نمشي على مراد ابن الصلاح، ابن الصلاح يمشي على المنهج المتساهل، فهؤلاء الذين يحتج بهم البخاري ومسلم إطلاقا لا يتردد ابن الصلاح في الاحتجاج بهم، وخلاص احنا ماشيين الآن على كلام ابن الصلاح، وكذلك الحافظ ابن كثير لا يتردد أيضا في ذلك. يأتي واحد والله ويأتيني بكلام مثلا الإمام أحمد أو أبي حاتم الرازي أو البرديجي أو غيرهم ممن يشددون في التفرد، أقول يا أخي هذه مسائل تركها لمواضعها، نحن الآن مع طلبة علم متوسطين ونريد أن يفهموا هذه المصطلحات بشكل مبسط، لا نريد أن نخوض في التفصيلات. فإذا كلام ابن الصلاح بهذه الصفة لا يصل لهذا الحد. إذا ماذا يريد؟ يريد من هو متكلم في حفظه لكن بالشكل الذي يجعله لا يحتج به. فهناك بعض الذين تكلم في حفظهم ويحتج بهم بعض الأئمة، وابن الصلاح ممن يمشي على الاحتجاج بهم كمحمد بن إسحاق كمحمد بن عمرو بن علقمة وكعبد العزيز الدراوردي، هؤلاء محتج بهم وحديثهم عند كثير من العلماء يكون من قبيل الحسن لذاته. قد يكون بعض الأئمة يتوقف في بعضهم كمحمد بن إسحاق، وسبق أن أشرت إلى موقف الإمام أحمد، هذه يعني محل اجتهاد، لكن في أئمة آخرون يحتجون به. إذن هذا الذي يكون تفرده مقبولا كمحمد بن إسحاق، محمد بن عمرو بن علقمة، عبد العزيز الدراوردي، جعفر بن سليمان الضبعي، هؤلاء الذين قيل عنهم مثلا صدوق أو لا بأس به أو نحو ذلك، وفي غيرهم كثير، لكن مثلا يعني ببعض المشاهير. لكن إذا جئنا لبعض الذين تكلم في حفظهم، وإن كان هناك من يعني يتسمح في روايتهم في بعض الأحيان ويمشي حديثهم كعبد الله بن محمد بن عقيل، شهر بن حوشب وأمثالهم، فمثل هذا إذا تفرد بحديث لا يرويه غيره فيصدق عليه كلام ابن الصلاح. بطبيعة الحال هناك من أيضا يتسمح في هؤلاء، لكن الراجح من حالهم أنهم أن حديثهم من قبيل الحديث الضعيف ولا بد لهم من متابع. فإذا تفرد أحد هؤلاء بحديث يكون تفرده تفردا منكرا، وبالذات إذا تفرد عن إمام مشهور. وهذا هو يمكن من أهم القيود التي ينبغي أن يلتفت لها. ذكرت لكم مثل النعمان بن راشد إذا تفرد عن الزهري، نعم هذا التفرد يكون تفردا منكرا. فمن يعد تفرده تفردا منكرا هذا لا يكون حديثه من قبيل الحديث الحسن لذاته. فلعل إن شاء الله تعالى في مثل هذه الأمثلة ما يوضح المقصود. لو أردنا أن ندخل في الكلام على الترمذي وأنه أول من أشهر الحديث الحسن ونحو ذلك، يمكن باقي الوقت لا يستوعب، فلعلي أترك باقي الوقت لبعض الأسئلة التي يمكن تحتاج إلى جواب في يمكن بعض النقاط التي إما ما أوضحتها ويحتاج الأخوة إلى إيضاحها، أو بعض الأخوة الذين يمكن يعني أشكر عليه بعض الشيء. وصلك شيء مكتوب؟ طيب في أحد بيسأل من الأخوة؟ تفضل. الحديث الصحيح إذا لم يعمل به أحد من الأئمة، كان بودي أن نترك الجواب على السؤال يعني في الأخير لأجل الكلام عن الحديث الحسن، لكن يعني نجيب على هذا السؤال، وأفضل أن تكون الأسئلة الخارجة عن الدرس اجعلها في الأخير. لو انتهت الأسئلة عن الحديث الحسن نتقبل إن شاء الله تعالى باقي الأسئلة. الحديث الصحيح الذي لم يحتج به الأئمة لا بد أن يكون هناك مانع من قبول الاحتجاج به، إما أن يكون هذا الحديث منسوخا، أو يكون حديثا صحيحا ولكن لم يرى الأئمة أنه يمكن العمل به، أو لم يرى طائفة من أهل العلم أنه يمكن العمل به. هناك بعض الأحاديث التي ادعي الإجماع على عدم العمل بها، من أراد أن ينظر إليها فلينظرها في مقدمة شرح العلل للحافظ بن رجب، ذكر هذه الأحاديث التي رأى أنه دعي الإجماع على عدم العمل بها، مثل حديث قتل شارب الخمر في الرابعة إذا عاد، ومثل حديث الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في حال الحضر من غير خوف ولا مطر، و أمثالها من الأحاديث التي ادعي الإجماع على عدم العمل بها. فإذا كان من هذا القبيل فهي محل اختلاف أيضا، فمثل حديث الجمع بين الصلاتين يمكن العمل به لكن في حدود، وأظن أني سبقا تكلمت على هذا في مرة سابقة، وهي في حدود رفع الحرج. إذا كان أداء الصلاة في وقتها سيوقع في الحرج، فالحرج مرفوع عن هذه الأمة، فيمكن العمل بالحديث في مثل ذلك الحال. ولا أستطيع أن أسهب في الجواب على حديث ابن عباس هذا في الجمع بين الصلاتين، ولا في حديث قتل شارب الخمر، وإنما المقصود الإشارة إليها. فإذا كان بهذا السبب فلا بأس، لكن أن يكون الأئمة رأوا حديثا صحيحا لا مطعن فيه ثم تركوا العمل به مطلقا هذا لا يوجد. لعل كافي إن شاء الله. طيب في أي سؤال آخر؟ تفضل. من انتقد تعريف ابن الجوزي بأي شيء انتقده؟ انتقده بأنه غير جامع ولا مانع، يعني لم يجمع أوصاف الحديث الحسن ولم يمنع من دخول غيره فيه، فيقول أين باقي أوصاف الحديث الحسن؟ ما كان فيه ضعف قريب محتمل. طيب هذا الضعف بسبب ماذا؟ بسبب العدالة أو بسبب الحفظ؟ وإذا كان بسبب الحفظ فالضعف الناشئ بسبب الحفظ إما أن يكون المطعون في حفظه كان خطأه أكثر من صوابه، أو كان أقل من صوابه ولكنه كثير الخطأ مغفل نحو ذلك. يقولون إنك يا ابن الجوزي ما وضعت حدا ضابطا، كذلك لم تمنع من دخول غيره فيه، فيدخل في هذا التعريف الحديث الضعيف الذي ضعف راويه بسبب ضعف حفظه، ومع ذلك هو ضعيف، فكيف يكون حسنا في مثل هذه الحال؟ هذا يعني سبب ردهم لتعريف ابن الجوزي. طيب في شيء آخر؟ تفضل. خاص بالترمذي اللي هو قول الترمذي رحمه الله عن الحديث إنه حسن غريب، لعله إن شاء الله تعالى يأتي معنا، ولكن لا بأس من الإشارة إليه، وبخاصة أنه يعني يتعلق بموضوع الحسن لذاته. قلنا بالنسبة لتعريف الترمذي السابق في تعريفه للحديث الحسن أنه ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، إن هذا ينطبق على الحديث الحسن لغيره. فالحافظ بن حجر يقول إن الترمذي عرف أحد قسمي الحديث الحسن ولم يعرف الآخر، يعني عرف الحسن لغيره ولم يعرف الحسن لذاته. قال والحسن لذاته هو الذي يشير إليه في ثنايا كتابه بقوله هذا حديث حسن غريب، أو هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فلا يتصور أن يقول الترمذي حسن ولا نعرفه من هذا الوجه وهو يقول في تعريف الحسن ويروى من غير وجه، هذا تعارض وتناقض. فإذا لابد أن يكون الترمذي يريد بكلامه هذا معنى غير المعنى الذي قصده في تعريف الحديث الحسن. طيب ما هو هذا المعنى؟ قال هو يعني الحديث الحسن لذاته وإن لم يعرفه، وهذا يتجه، لكن يتجه إذا كان الترمذي يعني بالحسن ما استقر عليه الاصطلاح. لكن هل الترمذي يعني بالحديث الحسن ما استقر عليه الاصطلاح؟ هذه مشكلة، لأن الترمذي أحيانا يحسن أحاديث فيها ضعف، فكيف يمكن أن يقال إن الترمذي يريد الحسن لذاته إلا إذا كان يرى هذا الراوي أنه محتج به؟ يعني هذه مسألة تحتاج إلى نظر، لكن هي مرتبطة بالأصل المشكل الذي ذكرته سابقا، وهو ما مراد الأئمة المتقدمين بالحديث الحسن؟ لم يستطع أحد أن يفصل في هذه القضية. ولذلك من يقول أيضا إن الترمذي يعني بالحديث الحسن أنه غريب، هذا أيضا ليس عنده دليل، وهذا قول لا أعلم أحدا من الأئمة قال به. فيبقى الحديث الحسن مشكل الأمر، ولكن لعلي إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لعلي أشير إلى بعض الأشياء التي تفيد في هذا إن شاء الله تعالى. طيب في سؤال آخر؟ حديث الأذنان من الرأس له عدة طرق، لكن كل طرقه كما قال ابن الصلاح لا تتقوى بسبب ما فيها من شدة الضعف، ولا نستثني من هذه الطرق إلا طريق أبي أمامة، وضعفه بسبب شهر بن حوشب. فهذا الإسناد ضعيف لأجل شهر ابن حوشب، فضعفه يسير، لكن لم نجد في بقية الطرق طريقا فيها ضعف يسير مثل هذه الطريق حتى يتقوى بها، فأصبحت كلها مناكير لا يتقوى الحديث بمجموعها. هذا هو السبب. طيب في شيء آخر؟ عندك شيء؟ تفضل. ما تستحي السؤال، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. أرفع الصوت شوي. أهل العلم إذا عملوا بالحديث الضعيف فهل يحسن؟ أقول إذا كان ضعيفا فلا يحسن، لكن تبقى مناقشة هل يعمل بالحديث الضعيف وهل تجوز رواية الحديث الضعيف؟ هذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى في بابها. وخلاصة الأمر أن هناك من أهل العلم من يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. وهناك بعض أهل العلم من أصوله، من أصول مذهبه، العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، كالإمام أحمد رحمه الله. ورواية الحديث الضعيف سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه تجوز رواية الحديث الضعيف بشرط بيان ضعفه، إما صراحة أو تلميحا. صراحة كأن ينص على أنه ضعيف، وتلميحا كأن تستخدم بعض الصيغ التي تدل على هذا كصيغ التمريض كيروى ويذكر ونحو ذلك. تفضل. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه ذكر أن هناك طريقا صحيحا لحديث الأذنان من الرأس. هذا الطريق هو طريق حديث ابن عباس الذي تكلم عليه الشيخ في السلسلة الصحيحة وصحح الحديث بموجبه، ولكن تبين أن هناك إشكال ما في هذا الحديث لم يتنبه له الشيخ رحمه الله في حينه، يعني لما خرج الحديث في الصحيحة ولما كتب هذا التعليق. ولذلك الشيخ مشهور بن حسن بن سلمان في تعليقه على كتاب الخلافيات للبيهقي أسهب وأطال في تخريج هذا الحديث، حديث الأذنان من الرأس، وتعرض لهذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وبين ما فيه من علة وما فيه من خطأ، وذكر أنه عرض هذا البحث على الشيخ فأقره وتراجع عن تصحيح الحديث. طيب، لعلنا نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأؤكد أن هذا الدرس يكون هو الأخير في هذا الفصل، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد ما يعلن الإخوة القائمون على هذا النشاط في هذا المسجد عن بدء الدروس إن شاء الله تعالى. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.